إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة السابقة أن هناك تفاوتا عظيما كان بين عدة المشركين والمسلمين وبين عدد المسلمين والمشركين أيضا، فكان عدد المشركين 3000 فيهم سبعمائة درع، وكان أيضا يمتلك المشركون 200 فرس، بالإضافة للأحابيش الذين جاءوا من كل حدب وصوب بفعل الحرب الإعلامية التي ذكرنا طرفا منها في المرة الماضية. وكان يقابل ذلك قلة عدد المسلمين، حيث كانوا 700 مقاتل بعدما الخذل أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول بنحو ثلث الجيش، وكانوا يمتلكون 100 درع. إذا سيقاتل في جيش المسلمين 600 حاسر، حاسر أي بلا درع واقية، في الوقت الذي كان المشركون يمتلكون فيه 700 درع، يعني 700 مقاتل في صف المشركين بما يساوي عدد جيش المسلمين كله، والباقي حاسر. ولم يكن لدى المسلمين الا فرس واحد على قوم، وجزم موسى بن عقبة وهو ثبت في المغازي ان المسلمين ما كانوا يمتلكون ولا فرس واحد. لكن هناك تفاوت عظيم بين نوعية الرجال. المشركون جاءوا بحمية الجاهلية، وجاءوا يقاتلون عن سمعتهم ولطلب الثأر بسبب ما وقع لهم في بدر. أما المسلمون فجاءوا يقاتلون عن عقيدة، واي رجل يقاتل عن عقيدة يغلب حتى لو كانت العقيدة باطلة، طالما انه يتحوط بهذه العقيدة. وقلت قبل ذلك مرارا اننا لن ننتصر على اليهود ما داموا يقاتلون عن عقيدة ونحن نقاتل عن تراب. ما هي الشعارات التي ترفع عادة في بلاد المسلمين الدفاع عن الارض وعن الوطن وعن التراب؟ وهذا كله لا قيمة له، اذ ليس هناك انتماء حقيقي لهذا التراب. رجل يقاتل لتراب ورجل يقاتل لعقيدة. في الوقت الذي اذا اراد شارون مثلا ان يقرأ نصا من التوراة يلبس الطاقية السوداء، لان هذه عندهم رمز احترام للتوراة. وعلى الجانب الاخر استهزاء بالدين في ديار المسلمين على اعلى مستوى، وتأخر لدور رجال العلم. لو مات ممثل او مرض فانه تفرض له الصفحات لذكر مآثره ومناقبه وماذا كان يأكل وكيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يقضي اوقاته كأنه ملهم. وهذا رجل قضى حياته في الوقف والغناء في الفسوق والعصيان. يموت العالم عندنا لا حس ولا خبر. الشيخ سيد سابق رحمه الله ده رجل مشهور لان ده فقه السنه في كل بيت. اغلب الناس لا يعلمون ان الشيخ سيد سابق مات منذ 3 سنوات. لم تتطوع جريده من الجرائد بكتابه عمود او نصف عمود او ربع عمود عن الشيخ سيد سابق. ده معناه ان رجال العلم زالت دولته دولة للاعب الكرة. اقدر انظر في الجرائد فزنا بميدالية ذهبية في المصارعة. يا سلام على المصارع الذي اخذ الميدالية الذهبية. صفحات كاملة تفرض واتكلم بقى عن 7 سنوات واحنا بنعمل في صم، والمناسب ياخد الفضية والبتاع التايكوندو ياخد البرونزية. حتى الان الافراح واستقبالات رسمية في مطار القاهرة ورجال على اعلى مستوى يقابلون الابطال. لما انت ترى هذه الصورة الكئيبة مع تأخر رجال العلم والسنة وتقهقر دورهم بل وتحقيرهم، ويفرض المجال للذين يطعنون على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده بدعوى حرية الرأي. فعايز ان احنا ننتقل في هذا الجو الكئيب العصيب ابدا. فرق النوع بين رجال النبي صلى الله عليه وسلم ورجال المشركين كان هائلا. 700 مؤمن في مقابل 3000 كافر. 700 مؤمن يظاهرهم رب العالمين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. يخذلهم اذا تخلوا عنه كما هو حادث في بلاد المسلمين. بدأ المشركون ينظمون جيشهم. القائد العام ابو سفيان، خالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل على سلاح الفرسان، خالد في الميمنة وعكرمة في الميسرة. بنو عبد الدار حملوا الراية. اراد ابو سفيان ان يستنفرهم وان يستفزهم. قال يا بني عبد الدار لقد حملتم الراية يوم بدر واصابنا ما تعلمون، فإما ان تقوموا بحق الراية فان الناس برايتهم اذا زالت زالوا، فإما ان تقوموا بحق الراية وإما ان تعطونا الراية. فاستوفى بنو عبد الدار لا رمي لهم بالجبن والخرف حتى هموا ان يقعوا في ابي سفيان. وقالوا اذا قامت هبت المعركة ستعلم من هم بنو عبد الدار. لكن استفزاز الراية هي الرمي. شقطت الراية، الدنيا كلها معلقة بالراية. اذا سقطت هذا معناه الهزيمة. وبنو عبد الدار قوم شجعان، ابطال مغاوير لهم قصص وبطولات في هذا الفن. وبعدين ابو سفيان كرجل قائد مع القواد الاخرين واصحاب النباهة، كل اخذ قراءته ليعرضه الى ساحة القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قسم جيش القليل، لكنه احسن اختيار مواقعهم. 50 رامل امر عليهم عبد الله بن جبير على قمة الجبل خلف ظهور المسلمين، وجعل على كتيبة المشاة 2 من الابطال، الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود، وكان معه اصحاب النباهة من اهل النجة والبأس واليقين، ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب علي بن ابي طالب سعد بن ابي وقاص سعد بن معاذ سعد بن عبادة سعد بن الربيع طلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد ابو دجالة بطل المغوار انس بن الله، امثال هؤلاء من اهل البأس واليقين، وممن فاتهم فات بعضهم ان ياخذ بعضهم ان يخرج يوم بدر. بدا المشركون بالهجوم، وكان المشركون قديما اذا وقعت حرب بينهم وبين جهة اخرى كانوا يستخدمون طريقة الهنود الحمر في الحرب. الهنود الحمر كانوا يسرون ويسرون، لكن لاول مرة في غزوة احد يصطف المشركون مثل المسلمين. بدأت الحرب بالمبارزة المعروفة، كبش الكتيبة، طلحة بن ابي طلحة حامل لواء المشركين، وانما سمي كبش الكتيبة لبطولته المشهورة المعهودة. قال هل من مبارز؟ فلم يصبر عليه الزبير بن العوام ان ينزل من على جمله، بل وصب اليه وصبة الليل واخذه من على جمله ونزل به في الارض تحت رأسه وفصله عن جسده. اللي هو ما سقط لأول واحد يقتل طلحة بن ابي طلحة، ودي طبعا كانت مفاجأة للمشركين، ما توقعوا ابدا ان يقتل هذا الكبش، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا عظيما لمقتل طلحة، وقال للزبير لكل نبي حواريا حواري وحواري الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة قتل الزبير لطلحة ابن ابي طلحة، حمل اللواء عثمان ابن ابي طلحة العبدري فتلقاه حمزة فقتله، فحمل اللواء ابو سعيد ابن ابي طلحة فقتله سعد بن ابي وقاص، فتولى رفع اللواء اولاد طلحة كبش الكتيبة، اخذه مسافع فرماه عاصم بن ثابت الانصاري بحربة فقتله، اخذه الزناد ابن ابي طلحة فتلقاه طلحة بن عبيد الله فقتله، اخذه كلاب ابن ابي طلحة فتلقاه الزبير بن العوام فقتله، فلا 6 من ابناء دار واحدة. كل هذا في لحظات، ما ان يتناول اللواء حتى يعاجل فيقتل. فتلقاه ارطاس ابن شرحبيل وهذا من بني عبد الدار، فتلقاه علي بن ابي طالب فقتله، فحمل اللواء 3 متعاقبين، شرحبيل ابن هاشم عمرو بن عبد وشريح، الثلاثة دول قتلهم رجل اسمه قزمان على الولاء، وقنا عبد الدار جميعا.
فتلقاه عبد الحبشي وقال له فوق قطعت يده، اول وقت اللواء قطعت يده، فحمل اللواء بيده الاخرى وعنقه حتى وقع على وجهه وهو يقال اللهم هل اعجب وقتل. المعركة كانت حالية حول اللواء ليسقط، لانه اذا سقط اللواء كما قال ابو سفيان انما الناس بروايتهم فاذا زالت زالوا، فكان الحرص الاكثر على اسقاط هذا اللواء لكسر المعركة ولي يعني تدمير الروح المعنوية لجيش المشركين. ابو عامر الفاسق اللي هو كان يعتبر قائد المشاة حاول ان يدخل على المسلمين من الخلف، وظاهره عكرمة بن ابي جهل مع كتيبة الفرسان 200 فارس، فاستقبلهم الرماة بخيل منهمر من النمال والحجارة، فما استطاعوا ان يفعلوا شيئا وفعلوا ذلك 3 مرات وعجزوا تماما ان يدخلوا للمسلمين من الخلف، وجالت المسلمون جدالا عنيفا حتى خلت الساحة تماما وفر المشركون. وظهر بطلان كبيران في هذه الحرب، حمزة ابن عبد المطلب اسد الله عز وجل واسد رسوله صلى الله عليه وسلم، اول ما ابتدع الحرب كما ذكره وحشي قاتل حمزة كما في صحيح البخاري، كان في رجل اسمه سباع بن عبد العزى زي طلحه بن ابي طلحه كده في الشجاعه والمروءه والنجده والبطوله، فقال سباع هل من مبارز؟ فبرز له حمزه وقال يا سباع يا ابن ام انمار مقطعه القصور اتحاد الله ورسوله؟ يقول وحشي ثم شد عليه فصار كأنف الذهب، أنف الذهب يعني ما تفور، وكان حمزة كما يقول وحشي لا يقابل أحدا إلا أطار عنقه، كمل له وحشي فقتله كما سيأتي في حصاد المعركة. أما أبو دجاة سماك بن خرشة ذلك البطل الذي كان يختال ويمشي مشية الاختيار في الحرب، فإنه كما رواه مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك سيفا فقال من يأخذ هذا السيف؟ فكل يقول أنا، فقال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم القول، فقال ابو دجانة انا، فاخذه واخرج من جيبه عصابة حمراء فعصب بها رأسه وكانت تسمى عصابة الموت، وهذا معناه انه سيقاتل حتى الموت. اما ابو دجانة ففعل الافاعيل بالمشركين، قال انس فسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف ففلق به هام المشركين. في اقل من ضحيات من نهار كر المشركون امام المسلمين حتى خلت ارض المعركه، فبدا العصيان على قمه الجبل، كانوا 50 رامل من افضل الرماة، فلما رأوا المشركين فارين وظنوا ان المسألة قضيت لانه كان نصرا مبهرا ما توقعه المسلمون، في هذا الوقت القصير دخلوا الساحة من المشركين وهم ما بين مقتول وفار، فاغراهم ذلك بالنزول. عبد الله بن جبير حاول وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا قولا على قمة الجبل والقوم ينتهبون العسكر؟ فنزلوا ولم يبق على الجبل الا 10. جاءت ثمرة المخالفة، هذا النصر العظيم جاءت ثمرته بأربعين مخالفا. كاد المشركون ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من جراء هذه المخالفة 70 من خيار الصحابة، كان من اوائلهم مصعب بن عمير. اذا هذا المجتمع كله يمكن ان يهلك بعشر او 20 او 30، لكن هذا ينبغي ان يطرد على ايدي الفاسقين الذين لا يعلمون ان الله عز وجل يعاقب الجماعة في الفرض. اذا اهمل الجماعة كف هذا الفرض عن محارم الله. وهناك الجماعة بالفرض هذا له أدلة، منها قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تجتاح الكل. والذين ظلموا افراد بالنسبة للسواد الاعظم. وايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يسمعني احد ثلاثة نفر، لا يسمعني رجل بنى بامرأة، لا يسمعني رجل تزوج امرأة ولما يبني بها، اي عقد عليها ولم يبني بها، لم يدخل عليها. ولا يسمعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، خليفات عنده مواشي غنم وما شابه ذلك وهو بينتظر النتاج اللي هي الولادة. ولا يسمعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الحيطة ورق السقف. ثلاثة دول ما ينفعوش لانهم دول متعلقين بالدنيا. والذي يذهب الى ميدان القتال ينبغي ان يضع في اعتباره انه لن يرجع. غزا يوم الجمعة يوشع بن نون عليه السلام، بدأ القتال مع الجبارين، انتصروا عليهم. وكان من سنة ذاك النبي آنذاك انه لا يأخذ احد من الغنائم شيئا، فان اخذ احد شيئا من الغنائم علق جهاده كله. كانت علامة قبول الجهاد وان الله قبل عملهم ورضي عنهم ان تنزل نار من السماء تأكل الغنائم. الذي حدث ان رجلا سرق شيئا من الغنائم وحاجه الى رحلة، نزلت نار من السماء وبعدين ارتفعت ولم تأكل الغنائم، خلاص عرفنا ان فيه نفس. فقال يوسف عليه السلام للناس: فيكم الغلول، من اخذ شيئا فليرده. فلم يتحرك احد، مر مرتين ثلاثة ما تحرك احد. قال: اذا فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلان. كانت علامة السارق ان يد النبي تلزق يده. فلما صافح قوما اذا بيد النبي تلتصق في يد هؤلاء، قال: فيكم الغلول رجل رجلان. فاخرجوا من رحالهما مثل رأس البقرة من ذهب. العلماء هم بيعددوا فوائد هذا الحديث. قال: وفيه معاقبة الجماعة بذنب الفرض، توقف قبول جهادهم كله لان رجلا او لان رجلين سرقا شيئا. ومن ادلة هذا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا عنه. ولا يصد هذه المخالفات الا ولاة الامور، لان السلطان له شوكة، ولا يستطيع احد ان يقاوم السلطان. تصور رجلا اصاب حدا زنا مثلا وهو محصن، فجاء لرجل مثلي وقال: اقم علي الحد، طهرني بالحد. طلعت في دماغي، حفرت له حفره في الارض، ردمت عليه انا ومجموعه من اخواننا، فضلنا نضرب الحجاره حتى مات. ماذا سيفعل ابناء واعمام واخوان هذا المقتول؟ يقتلونني، مع ان الرجل هو الذي قال فقرني بالحد. لكن لو قتله السلطان لا يستطيع احد ان يحرك ساكنا حكم الاعدام شارب شنقا رميا من رصاص يشنق واهل يستنوه كان المسرحة يخطوه السلوك خلاص لله احد خير السلطان. فالذي يزيل هذه المخالفات بجارة القلم هم اولاد الموت. الذي نفعله نحن من على المنابر انما هو اعذار الى الله. وكنا نعلم انه لا يؤثر ولا يزيل المخالفات بكل اسف. رجل ينشر كتابا يسب الله ورسوله. انا اتكلمت مع المنبر ده مرارا وجدت الكتب وقرات بعض النصوص. ما الذي جرى له هذا النسب حتى اليوم في جهه الاعراب؟ له مقام ثابت كل يوم جرى. ولا تكلم واصرخ ولا صريخ. ده لو جاله امر كده امر اداره او انه يحترم نفسه كده ولا حتى يتوقف ولا يسجده حيتوقف. فهذه الجهود المبذوله المهدره الطاقات المهدره في كل مكان يمكن ان تدور بشيء واحد. عبر عنه الليث بن سعد العالم المصري الجليل لما دعاه والي مصر وقال له ما ترى في هذا الامر؟ ما ينبغي علينا نحن ان نفعله؟ قال انما الوالي مثل رأس العين. مثل رأس العين ان تكدرت تكدرت السواقي. قال صدق. رأس العين اللي هي البحر اللي بتتفرع منه قنوات. عايز تعكر القنوات كلها تعيش نفسك تروح لكل قناة وتعكرها. عكر رأس العين. كل المياه المنبعثة من رأس العين تتعكر. زي الجماعة الجواسيس اللي هم رموا من مصب النيل الاستاكوزة اللي هي بتاكل السمك وتاكل اي مخلوق بحري. هو عايز يبيعها بثروة سمكية في مصر. يعمل ايه؟ يحطوه كم كيس تاكوزة كده من مصب النيل. تتفرع في كل القنوات. انت لاجل ان تعالج هذه المسألة لازم تهم من المي. برضه من رأس العين. وانت لا تستطيع ان تفعل شيئا من ذلك يبقى فيه خسارة وهي القضاء على المنتج البحري عندنا. كنوع من الارهاق والضغط وتقليل الرزق. فاذا تكدرت رأس العين تكدرت السواق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم وحذرهم وقال لهم لو رأيتمونا والطير تتخطط المشركين فلا تبرحوا مكانك. اقول له مش يعني اقوى من هذا البيان. طير تنزل فلا تخطط المشركين حتى خلص السلاح. قال لا تنزلوا. ولذلك قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فهؤلاء كانوا يريدون الدنيا. يقول ابن مسعود والله لولا هذه الايه نزلت لحلفت انه ما من واحد منا الا يريد الاخره. رجع خالد بن الوليد مع عكرمه بمئتي فارس. تعرف الحرب على الفرسان الراجل لا يستطيع ان يحارب رجلا على فرس لان صاحب الفرس عنده مناوره ويستطيع ان يهجم على الرجل بالفرس فرس يقتله. فضلا عن مناورة الفرس فلا يستطيع الراجل ان يصل الى الفارس بسيف لا سيما والفارس مدرع بالحديد. انما ده يصلح رجل لرجل. اللي حصل ان المسلمين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم صار المسلمون ثلاثة فرق. الفرقة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي عشرة. الفرقة الثانية مجموعة من المسلمين قاوموا ولم يتتبعوا المشركين منهم عمر بن الخطاب وانس بن النضر. ده في الاول. القسم الثالث من الجيش هو بقية الجيش ورجع جاء الى الغناء، فهو عكرمة ابن ابي جهل وخالد بن الوليد دخلوا من الخلف والمسلمون في الخلف. فلما رجع المسلمون الى الخلف بدا يقتل بعضهم بعضا، لا في غايه ولا في كلمه سر ولا هناك كلمه تجمع، بدا يضربوا زي ما تيجي خط عشوائي. فقتلوا اليمان والد حذيفة ابن اليمان، ظنوه من المشركين، وحذيفة يقول ابي ابي كما في البخاري، ومع ذلك لم يلتفت احد للديمة سوى. وبدا المسلمون يضرب بعضهم بعضا، بدا الهرج والمرض في ساحة القتال، وصارت الدولة للمشركين. هنا بقى ظهرت مثالة المسلمين، لان الاسد لا يصاب بسهولة، يجرح خلاص، ولكن يبقى معه المبادرة والمناورة. بدأ يظهر البطولات. أنس بن النضر لا يكاد يعرفه كبير احد من المسلمين، هذا بطل صنديد كبير. هو بيمر يجد عمر بن الخطاب القى سيفه مع جماعة من المسلمين، ما لكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تفعلون في الحياة من بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل على ما قتل عليه. ثم لقي سعد بن معاذ قال يا هل يا سعد اني لا اشم ريح الجنة دون احد، والغمس في العدو فقاتل حتى قتل وما عرفته اخته الا ببنانة اصيب بثمانين ما بين ضربة قصير وطعنة برمح ورمية بسهم، حتى شول ما عرفته اخته من وجهه كثرة الضرب والتعان، ما عرفته الا ببنانة. وسعد ابن وقصة انس بن النضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. يعني ايه الانغماس في العدو؟ ان اكون رجلا واحدا وادخل في قوم كثيرين، وليس هذا من باب القاء النفس الى التهلكة، بل الفقهاء الاربعة على جواز الانغماس في العدو ان كان يحدث نكالا فيه. عشان كده يا اخوانا المجاهدون في فلسطين واحد منهم يعرف انه سيقتل حتما ويذهب بإحداث نكاية في العدو. بعض الناس لما لا يعرفون الحقيقة يقولون منتحر، وهذا اقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة دي جليوت، اقل حاجة يقال في هذا الذي جليوت، حفظا عن انها مخالفة لما استقر عليه رأي جماهير العلماء الاربعة واصحابهم، وهو جواز الغماس في العدو حتى وان كان الظن الغالب او اليقين انني سأخذ، كما فعل انس ابن النضر. هناك طبعا ادلة كثيرة على جواز الغماس في العدو، ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة نشرت من حوالي سنة اسمها الانغماس في العدو وهل يجوز، نقل فيها مذاهب اهل العلم في هذه المسألة. عمرو بن الجموح كان رجلا شديد العرض، ونحن نعلم ان الاعرض موضوع عنه وزر الحرب. كان له اربعة من الابناء شباب كلهم يقاتل في جيش المسلمين، هذا ايضا من جملة من قتل لما وقع هذا الهرج والمرض. اراد ابناؤه ان يمنعوه من الخروج، فشكاهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لارجو ان اقع بعرضتي هذه في الجنة. قال دعوه لعل الله ان يرزقه شهادة. فقتل رجل اعرض في وسط هذا الهرج، ماذا يفعل؟ قتل. فلما دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه مع عبد الله بن حرام والد جابر ابن عبد الله، وهو ممن قتل في احد ايضا، وقال ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد. والاسيرس رجل من بني عبد الاشهم تركوه كافرا، لكنهم وجدوه باخر رمق في احد. مالك يا اسيرس؟ ما جاء بك؟ احدث على قومك ونصرة لقومك؟ قال لا، بل رغبة في الاسلام ومال، قال صلى الله عليه وسلم هو من اهل الجنه. وقال فيه النبي قال فيه ابو هريره اني لا اعلم رجلا دخل الجنه وما سجد لله سجدا. الا وهو هذا الاخير الذي اسلم ثم خرج الى ساحه القتال. حنظله ابن ابي عامر الفاسق. ابو عامر الفاسق ده هو كان رئيس كتيبه المشاه في جيش المشركين. ابن حنظله كان مع المسلمين فلما قتل وكان حنظله ده ذاهب الى ابي سفيان ليقتله انما رجل من المشركين شدده الى الاسود قتله قبل ان يصل الى ابي سفيان. فراى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه تغسله فقال اسالوا اهله فاخبرته انه كان جنبا فلما سمع الدعوه الى الحرب لم يغتسل وخرج مع الجيش فرسلته الملائكه. وهناك انماط في احد كثيره من البطولات ادلى المسلمون فيها بلاء حسنا حتى رجع ورجعوا الى سيهم مره اخرى وليست بعد ان قتل سبعون على راسهم حمزه ابن عبد المطلب الذي اشاع الفوضى بين صفوف المسلمين مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر ان هذه اكبر مصيبه وبعض الذين لم يعني يتمكن الايمان من قلبهم لم يقاتلوا على هذه المساله ولكن كانوا ينظرون الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم زي الرايه بالضبط كما قال ابو سفيان اذا زالت الرايه زالوا كان رايتهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل عمر بن الخطاب نفسه ولا سلاحه حتى قال له انس بن الله قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. امثال عمر في الشجاعه والقتوله وكثره الملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي بسلاحه. فكانت هذه هي فاكره الظهر التي لا شوى لها كما يقول اهل العلم. اول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت المغفر وكعب بن مالك مشركون فصلوا اليه كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ماتوا جميعا فجالب طلحة عنه وترس عليه ابو دجانة صاحب عصابة الموت فكانت السهام تنزل في ظهره ولا يتحرك حتى لا يصيب سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل الامر ان ام عمارة نسيبة بنت كعب جالبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مما ينبئك بالمصيبة العظيمة التي حدثت للمسلمين آنذاك. يصل الامر الى ان امرأة تقاتل فلما سقط لواء المشركين وقتل منه عبد الدار جميعا وقتل الغلام الحبشي فوق لم يرفع الراية الا امرأة يقال لها كارثة الجبل اسمها عمرو بنت علقمة الحارثية هي التي رفعت الراية حتى لم تتعين القرشيين بها فقال لهم فلولا لواء الحارثية اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الجرائب ولا ترفع الراية اين الرجال فيعيرهم بهذا انه لم يبق في قريش رجل حتى رفع اللواء امرأة ولذلك قالوا لها كارثة الجبل انها شجاعة كنا تدخل في هذا المعمعان عشان ترفع اللواء ترفع اللواء لتجمع المشركين مرة اخرى يا له من قلب الجريء البطل. فيصل الامر ان نسيبة بنت كعب تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قتل العشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انصفنا اصحابنا لانه كان يدعوهم ويغريهم فيقول من يرد عنا القوم وله الجنة. فكانت الجنة هي الثمن وكانوا يقاتلون لله ولرسل كلمة الله عز وجل فما يتردد احد الى علم ان الثمن هو الجنة وان المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يتردد في ان يضحي نفسه حتى قتلوا جميعا. قال ما انصفنا اصحابنا كما رواه مسلم في صحيح. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في مسند الامام احمد ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما نصر الله عز وجل نبيه في موطن كأحد. فكانوا ينكرون عليه فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، ويتلو قوله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم لما الرماة يعني، وفشل عبد الله بن جبير أن يردهم من بعد ما أراكم ما تحبون من هزيمة المشركين في أول النهار، منكم من يريد الدنيا، الجماعة اللي نزلوا من على الجبل، ومنكم من يريد الآخرة، الجماعة اللي ثبتوا مع عبد الله بن جبير العشرة أو ما دون العشرة لما كانوا على الجبل، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. صرفكم عنهم بدل ما كنتم انتم بتقتلوهم وانتم اللي بتصوبوهم، هم اللي صوبوكم وقتلوكم. والله ذو فضل على المؤمنين. اين هذا الفضل؟ الفضل في اتحاد المسلمين التحابا منظما حتى لا يقعوا تحت اسياد الكافرين. قادة العسكريون يقولون ان انهزام الجيش في ساحة القتال بصورة منظمة نوع من النظم. كون ترجع الصخرة بدون ان تدمر باقل قدر من الخسائر فانتصار، بدلا من ان تتقدم فتدمر، لا ارجع. والايام دول، انا هزمت هذه الزولة لكن عندي رجالي ساكر بهم مرة اخرى. فهذا الذي جرى، ان المسلمين بعدما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم حي، وصرخ كعب بن مالك من الفرح وقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشار اليه ان اسكت. بعدما شقف عليه السلام في حفرة من الحفر التي حفرها ابو عمرو الفاسق للمسلمين، وشد رأسه وكسرت رباعيته اليمنى هنا بالاسفل، وغاصت حلقة المغفر في رجلتين، وحلقة المغفر كان من الحديد، المغفر كان من الحديد كما في حديث أنس، لدرجة ان مالك بن سنان والد ابي سعيد الخدري ما استطاع ان يخرج هذا الحديد الا باسنانه من شدة غرس هذا الحديد في رجلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت ثنيتاه. فالثنية هي مقدم الاسنان، شد ما يعني شد حلقات المغفر، سقطت ثنيتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم الى الله. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وقد اسلم كثير من هؤلاء المشركين بعد ذلك وصاروا من جلد الاسلام. فريق عليه الصلاه والسلام جلس في فتح الجبل مع ابي بكر وعمر وعلي وجماعة من المسلمين، فعلى ابو سفيان على قمة الجبل كما رواه البخاري في صحيحه وقال: اعلو هدى يوم بيوم بدر والحرب سجاد، اعلو هدى ولله ما بيعبدوه. اول ما قال هذا الكلام بعد ما الاول سأل عدة اسئلة: افيكم محمد؟ قال: لا تجيبوه. افيكم ابو بكر؟ قال: لا تجيبوه. افيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. قال: ان هذا تقد في سنوه
ما هؤلاء فقدت في سموهم. عند ذلك قال اعلو هدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوا؟ فمنعهم من الاجابة اولا ثم امرهم بالاجابة ثانيا. امرهم بالاجابة ثانيا لما المسألة تعلقت بالتوحيد وان هو يرفع عقيرته باصنامه وهم الذين يقاتلون في هذه الحرب وما قبلها وما بعدها دفاعا عن هذه العقيدة. فقال الا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال الا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجان. فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع الكافرون مرة اخرى لقتال المسلمين. فارسل من ينظر ماذا يفعلون. هل يركبون الخيل ام يركبون الابل؟ قال ان ركبوا الخيل فهؤلاء يريدون الحرب. وان ركبوا الابل فهؤلاء يريدون مكة. فلما رأوهم جنبوا الخيل وركبوا الابل علم ان الحرب قد انتهت. وبعد ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلام نستأنفه فيما يأتي ان شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وكان